سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. هذه الحلقة بعنوان وقفة مع إله الأديان الإبراهيمية أو تأملات إلهية، أو لنقل بدقة أكثر تأملات في إله القرآن، ذلك الإله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، الذي كله سمع وكله بصر وكله عاقل وكله حكمة وكله رحمة، ذلك الذي يكون كلي العلم والحكمة والرحمة والسلام وما إلى ذلك من صفات حميدة. فلنرى هل هذه حقيقة ووثق آيات القرآن أم إن هذه إكذوبة؟ هل هذه دعوة تقال بتحكم بلا دليل أم إن هذه الدعوة حقيقة وثابتة بالقرآن، قرآن المسلمين، الدستور الأول للمسلمين؟ هل هو فعلا بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كما في سورة التين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وإنه إله يترك خلق في حرية، في حرية الإرادة وحرية السؤال، أم إن هذا الإله إله سادي ظلماني يتصرف وفق ما يراه، شدة وغلظة، رزقا وفقرا، حياة وموتا، وفق ما يراه هو، يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنالك آيات وروايات كثيرة لا يسأل عما يفعل. هل هو فعلا مطلع على كل شيء كما في سورة سبأ، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين؟ بنفس هذا المعنى إنه عالم للغيب، يعلم بتفصيلات الأمور بدقيقها وكبيرها، كليها وجزئها، يعني يعلم علم مطلق، هو أقرب إليكم من حبل الوريد. هنالك آيات كثيرة في يونس وفي غير يونس تقول لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، وإنه مع كل الأشياء وأقرب إليكم من حبل الوريد، وهكذا. لنرى هذا الإله المبدع الحكيم الرحيم الذي أرأف بنا من أمهاتنا وآبائنا، كيف جاء؟ ما هي صفات هذا الإله بالقرآن؟ قبل أن أخوض بهذه الصفات لنتأمل في قضية إنه الإله هذا مطلع على كل صغيرة وكبيرة، لأنه كله سمع وكله بصر وكله علم وكله عقل هكذا، فمطلع أقرب إليكم من حبل الوريد. هل فعلا هذا الإله مطلع هكذا اطلاع؟ كان لي حوار مع أحدهم فقلت له هل فعلا يعني إن ربكم يطلع تفصيلا أم إنه يطلع إجمالا على كل حركة وسكنة؟ فقال لا، إنه بعقيدتنا كمسلمين أنا أعرف ذلك، يعني إنه مطلع تفصيلا. فضحكت وقلت له إذن بالتفصيل الممل؟ فاستغرب هو كيف أقول هكذا وأنا أضحك بالتفصيل الممل. فبادرته أنا بالجواب الآخر، قلت له إذن إن ربكم يرى أفلاما جنسية بأدق تفاصيلها، فهو يعني رب وفق قولكم لا يخجل من النظر إلى المشاهد الشاذة الجنسية والتي بعضها يثير القيء يعني عند العقلاء. يعني هذا الإله مطلع اطلاع تام، لأنه لابد أن يطلع تفصيلا على كل حركة وسكن، إذن عليه أن يكون أقرب من الفرضة إلى الشعيرة كما يقال في الكناية عن هذه العملية الجنسية، فهو أقرب من الفرضة للشعيرة، يعني ما يحدث حتى هذه المادة السائلة هو أقرب إليها من ذاتها، هكذا يكون مطلع. فما معنى ذلك؟ هل يطلع على هذه الحالات الجنسية بهذه الطريقة أم لا يطلع عليها؟ فالرجل فكر ثم أجاب، قال لا، إن الإله لا يرى ذلك خجلا، لأنه خجول كله عفة. فقلت له إذن يعني هذا الرب الذي تؤمنون به ليس بمطلع على كل شيء، وهذا خلاف العقيدة التي تؤمنون بها، فهو إما أن يكون مطلع على كل شيء تفصيلا كما تقولون وتدعون، أقرب إلى الأمور من ذاتها لذاتها، وإما أن تكون هذه مقولة، يعني هكذا تقولونها بدون تدبر، والآن قد تملصتم منها. فبهت الذي كفر بنور العقل وظل سعيه في دينه هباء منثورا. أيضا في أحاديثهم يقولون ما من رجل وامرأة يشتغل يجتمعان إلا وكان ثالثهما الشيطان. هنا أنا أقول الآتي: إذن أين ربكم؟ أليس هو في كل مكان كما تدعون؟ فأين هذا الرب من هذين، من هذا الرجل وهذه المرأة؟ أهو الشيطان الذي معهما، أم إنه أهون وأضعف من الشيطان ففر من الشيطان وتركهما للشيطان؟ نقول للمسلمين: ألا من عاقل فيجيب؟ ألا تتدبرون؟ ألا تتفكرون؟ يعني كيف تكون هذه مثلا آيات ظاهرها حجة وملزمة ويعتقد بها المسلمون، ثم تأتي الروايات تؤيدها، ثم لما نتأمل ونتدبر بها تفرون عنها وعن معانيها وتدعون أن ذلك لا يكون؟ يعني ألا يكون هذا كفر بالقرآن؟ ألا يكون هذا كفر بعقيدتكم؟ عموما لن نخوض في جميع جوانب وصفات هذا الإله فقه آيات القرآن، يعني لا نخوض في جميع الصفات والجوانب المختصة بهذا الإله التي جاءت في جميع الآيات. إحنا نأخذ مجموعة من الآيات ونتدبر ونتفكر بها لعلنا يعني هكذا نكون من المتعقلين المتدبرين. نأخذ بعض الآيات نتدبر بها علّه نجد من بعد غينا رشدا أو رشدا، ومن بعد كفرنا إيمانا، لنأخذ جانب القهر والجبر في أصل الهداية، أصل الهداية التي فرضها بقدرته على عباده. فيضل من يشاء بمشيئته ويهدي من يهتدي بإرادته. يعني هو هذا الإله، يعني هذه الهداية التي جاءت بالقرآن، ذلك الجبر التي جاء في القرآن الذي ظل به المسلمون زمنا طويلا وقتل بسببه علماء في ذلك الوقت، يعني وما زال قائم إلى اليوم، لكنه المسلمون الذين يقدسون القرآن ولا يتدبرون به لا يعرفون أن القرآن يقودهم إلى الجبرية إلى القهرية. عموما إحنا نتأمل في هذه الآيات. يقول في سورة يونس: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هذه في سورة يونس الآية 100. ويقول: ثم سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، إلى أن يقول: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه في سورة البقرة في قضية تحويل القبلة والمعضلة التي حدثت في تلك الحقبة، حقبة تحويل القبلة التي أيضا يجهلها أغلب المسلمين. ثم يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الهداية أيضا هذه في سورة البقرة آية 213. هذه الهداية إلى الآن، هذه الآيات تقول الهداية بيد الله، هو يمن على من يشاء ويهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. البقرة. يعني أنت لا تتعب حالك وتتعب نفسك وتبلغ وتجلس معهم كما يقال عندنا في العراق ركبة ونص وهكذا تكثر من الكلام. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اللي يستمع لك مرة ويفهم كلامك يهتدي، لأنه الله أراد له الهداية. أما الذي تتعب معهم وتتعب معهم وتجلس وتجالسهم وتكثر من الكلام معهم والله ما يريد هدايتهم، يريد ضلالهم، فهؤلاء لم يهتدوا إلى الحق. هذه أيضا في سورة البقرة. وفي سورة النور يقول: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآيات المبينات التي يعني ظل بها من ظل ولم يفهموا معناها. الكثير من آيات القرآن فيها اختلاف عظيم. المهم، ثم يقول في القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الأعراف أيضا: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. في الأعراف أيضا: ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، آية 186. وفي سورة الرعد 33: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وآية أخرى في سورة غافر رقم 33: ومن يضلل الله فما له من هاد. ويوجد مجموعة من الآيات في سورة التوبة وفي سورة النحل وفي سورة الزمر وما إلى ذلك من سور أخرى كثيرة، هذه السور التي تقول: هو يهدي من يشاء وهو يضل من يشاء وهو يعني على كل شيء قدير. هذا الذي هو على كل شيء قدير لا يسأل عما يفعل. هنا المعضلة، يعني معضلة الحكمة ومعضلة العقل انتهت، انتهت الحكمة، لا يوجد حكمة لا يوجد عقل بعد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أنت لما ترى خطأ ما وتريد أن تتساءل تقول لماذا صنع الإله ذلك، ما يحق لك السؤال. السؤال عن ما يصنعه الإله محرم، أنت عليك أن هكذا تسمع وتطيع هذه التشريعات، وإن لم يقبلها العقل لابد أن تقبلها أنت بدون أن يعني أي اعتراض، بدون أي محاورة، بدون أي سؤال، لأنه الشرع الذي جاء به محمد فوق العقل، لذلك أنت لا يجب أن تسأل. هذا الإله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بقدرته، لماذا؟ لأنه على كل شيء قدير. بما أنه إله يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وبما أنه على كل شيء قدير، إذن هو يهدي المهتدين وهو يضل الضالين. لكنه هل لك حق أن تتساءل وتقول لماذا مثلا هدى الله فلان وأضل فلان؟ ليس لك الحق في ذلك، يعني أنت عليك أن تستمع وتطيع. هنالك آيات وروايات كثيرة، لا يسأل عما يفعل، يصنع في ملكه ما يشاء. لذلك أهل التفسير ماذا قالوا، يعني ماذا قالوا في تفسير هذه الآية؟ يقولون: لا سائل يسأل رب العرش عن الذي يفعله بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال وما إلى غير ذلك، لأنهم خلق وعبيد وجميعهم في ملكه، وجميعهم في ملكه وسلطانه، والحكم حكمه، لا حكم إلا لله. هذه زمن محمد كان يقولها. الأرض أيضا هي لله، يعني يعطيها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء، والملك ينزع ممن يشاء ويعطيه لمن يشاء، ما يجوز لأي مخلوق أن يعترض. هذه في كل تفاسير المسلمين. والقضاء قضاؤه، لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له لماذا فعلت ذلك ولماذا لم تفعل ذلك، ولا هم يسألون. يعني إحنا أيضا كخلائق ما إن حق نسأل. وجدنا فد فعل من فعل الإله مخالف للعقل، مخالف للوجدان، مخالف للإنسانية، مخالف للطبيعة البشرية، مخالف للمقاصد الإنسانية البشرية أو الحيوانية. وجدنا شيء ما استطعنا أن نتقبله، نسأل عن نعترض، لا لا، ليس لنا حق الاعتراض ولا حق السؤال. إذا كان حق السؤال لا يمكن، فالاعتراض بعد هذا من المحرمات الكبرى، يعني لك عذاب عظيم. يروون عن علي بن أبي طالب يقولون إنه جاء إليه رجل فسأله: أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال له علي: أفيعصى ربنا قهرا؟ فرد عليه أو سأل هذا الرجل أيضا قال: أرأيت إن منعني الهدى ومنحني الردى أحسن إلي أم أساء؟ يعني هو الرجل يتساءل، إذا هو منع عني الهداية ومنحني الضلال والردى فقد أحسن أم أساء إلي؟ قال: إن منعك، يعني انظر إلى جواب علي بن أبي طالب، قال له: إن منعك حقك فقد أساء، وإن منعك فضله فهو فضله يؤتيه من يشاء. ثم قال، يعني علي بن أبي طالب تلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني القضية هذه منذ زمن علي بن أبي طالب، وفي تفسير علي بن أبي طالب، وفي الأحاديث وفي الآيات واضحة، إنه لا يحق لكم أن تسألون هذا الإله، وإن كان الأمر الذي يعني وقع عليكم شرا وبلاء وضلالة، لأنه هكذا يفعل في ملكه وفي سلطانه وفي خلقه ما يشاء، كالملك الذي يصنع في يعني مملكته ما يريد. ابن عباس يقول لما هكذا يرون عنا حديث، يقول لما بعث الله موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة قال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ يعني موسى يقولون هكذا، احتار في قضية هذا الإله، هذا الإله عند قدرة خارقة يمكنه أن يجبر الخلائق كلها على الطاعة وأن يهدي الخلائق ويجعل في قلوبهم لذة الإيمان، فهذا الإله يمكنه أن يجعل كل هؤلاء الخلائق يطيعونه وما يحب أنه يعصونه، لكنه لماذا يعصونه وهو قادر على هدايتهم؟ يقولون: فأوحى الله إليه إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. يعني أنا أصنع بخلقي وفق إرادتي ومشيئتي ووفق ما أراه أنا، طبعا هذه الإرادة يعني هي إرادة الهوى، لأنه أنت تقول فلان يريد كذا ولا يريد كذا، يعني يهوى كذا ولا يهوى كذا، فهنا الإله هواه لا يمكن أنه أن يقبله العقل، لأنه كان بإمكانه أن يهوى الخير ويرد الخير لخلقه فيكونون من الناجين، لكنه ما فعل ذلك، هو قدر لهذا الهداية وقدر لهذا الضلال، واحتار في ذلك موسى وعلي وغيرهما الكثير. الطبري ماذا يقول في تفسير هذه الآية؟ يقول إنه هذه الآية قاصمة للقدرية. لماذا قاصمة للقدرية؟ لأنه فرقة القدرية ما يؤمنون بأنه الله قدر الأمور على البشر بهذه الطريقة، لا، أول هذه الآيات وقالوا إنه الإنسان هو الذي قدر أفعاله. القدرية فرقة كلامية تنتسب إلى يعني الفرق الكلامية الإسلامية، وتعتبر من أوائل، أو البعض قال إنه من أول الفرق الإسلامية، لكن البعض يقول من أوائل الفرق الإسلامية التي ظهرت في زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وأول من أسسها يقولون غيلان القدري، هذا مسك الخليفة أو الملك هشام بن عبد الملك وصلب على أبواب الشام، وهذا الرجل كان يرى أن الله لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه. طبعا هذا لما قال ذلك أراد أن يخرج الآيات ويأولها. هذا الرجل ماذا قال؟ قال إنه الإنسان يفعل الأمور بمشيئته وقدرته وليست بمشيئة الإله، ماكو أي مشيئة إلهية. وقال أيضا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، لذلك سموهم القدرية، يعني إما لأنهم ينفون قدر يعني تقدير الإله على الخلائق، وإما أنهم يقولون هذه الأمور اللي نفعلها إحنا قدرناها فسميت بذلك القدرية. هذا الرجل غيلان اللي قتل وصلب في زمن هشام بن عبد الملك عنده أيضا يقول إنه أفعالنا هذه التي تقع ونعملها لا يعلم بها الله قبل وقوعها، إنما يعلم بها الله بعد وقوعها، فهذا طبعا أيضا أخذ عليه فاعتبروه كافر وقتل بحضور الكثير من العلماء، أيدوا قتله وقتلوا. هذا الرجل غيلان الدمشقي أو غيلان القدري أخذ منهجه وطريقة القدرية من رجل بصري يسمى معبد الجهني، اتأثر به وأخذ مقولته وآمن بها وأصبحت مشهورة على لسانه وفي يعني مجالسه إلى أن مسك وقتل. هذه المقولة أو هذا الاضطراب الذي ولده القرآن جعل العلماء يتخبطون، يعني فهل يقولون بأن الله قدر على البشر أفعالهم أم لا يقولون بذلك؟ عموما هذا بحث طويل عريض، حتى قال أحد أئمة الشيعة في ذلك الوقت لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. طبعا هذه المقولة لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين هذه أيضا ما استطاعوا أن يحلها. هنالك تقريبا 7 تفسيرات فسرت هذه الجملة، يعني هذه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين هذه فيها 7 تفسيرات تقريبا عند الشيعة، مو تفسير واحد فقط. المقولة باختصار ما قبلت برأي المجبرة والأشاعرة، يعني ما قبلت بالجبر ولا قبلت بالتفويض الذي يعني هكذا القدرية وما قالوه. هنالك رأي كان يراه جعفر الصادق مختلف، لكن هذا الرأي ما جاء من القرآن وغير واضح بالقرآن، لأنه لو كان واضحا بالقرآن لكان قد بين. يعني هي حتى هذه مقولة الصادق التي تنقل عنه فيها اختلاف، قال فيها الشيخ الصدوق يعني تفسيرا، فرد عليه الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد، كان كتاب الشيخ الصدوق الاعتقاد، ورد عليه الشيخ المفيد وهو تلميذه كان بالأصل، رد عليه أيضا بكتاب أسماه تصحيح الاعتقاد. هنالك 6 إلى 7 آراء وتفسيرات عند الشيعة وعلماء الشيعة بخصوص لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، ويمكن للإنسان أن يراجعها في محلها. لكنه إحنا نقول الآتي، السؤال هو لماذا الله لا يحكم آياته ثم يأتي رجل أو يأتي مصلح أو يأتي مجدد أو تأتي علماء تصلح وتعدل وتؤول وتجمل؟ يعني هو لماذا الإله لم يقل مثلا لا جبر ولا تفويض ويبين ذلك بصورة واضحة؟ يعني لماذا يقول إنه أنا أهدي من أشاء وأضل من أشاء وأفعل بملكي ما أشاء و هم يسألون وأنا ما أسأل؟ يعني لماذا كل ذلك؟ لماذا لم يتكلم بكلام يعني واضح محكم؟ بما أنه يقول إنه القرآن محكم، إذن لابد أن تكون الآيات محكمة. إحنا ما نرى آيات محكمة، آيات مشوشة ومشوشة، آيات مبهمة وتثير التساؤلات ويكثر فيها القيل والقال. اختلف فيه القوم، اختلف فيه العلماء، اختلف فيه الفقهاء، اختلف فيه المفسرون، اختلفوا فيه حتى أهل اللغة. وجدنا فيه اختلافا عظيما، اختلافا كبيرا وجدنا فيه. المهم نكمل هذه الصفات الإلهية القرآنية التي وجدت في القرآن. ماذا نجد أيضا في القرآن؟ إنه يخدع ويمكر ويستهزئ ويزيد الناس عماء ويزيدهم عمه وله أسماء شديدة، ويعني إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني إنه يريدون يخدعون الله، لا هو يخدعهم، هكذا في سورة النساء. يريدون يستهزئون، بماذا يستهزئون؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون في سورة البقرة. في الأنعام ونذرهم في طغيانهم يعمهون، 110 الأنعام. في الأعراف 186 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وفي يونس 11 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. في النمل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، هذه أيضا في سورة النمل آية 4. في سورة الأنفال 30 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني هو من أفضل الذين يستطيعون أن يستخدمون المكر، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أيضا في آل عمران 54. ثم هكذا هذا الإله يستغرب من بعض المسلمين، يقول لهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. النساء 88، يعني يقول لهم أنه أنتم هكذا ترجون أنه ذول يهتدون. هذه بعض الآيات التي فيها جبر وفيها إكراه، يعني يكره الناس على الضلال ثم يحاسبهم على ضلالهم وهو الذي أكرههم عليه، ويهدي أناس ويثيبهم على هذه الهداية ثم لا يجب أن نسأل لماذا تفعل ذلك، لأنه هكذا يفعل بملكه وبخلقه ما يشاء. هذه كلها آيات واضحة جلية، يعني الآيات جدا واضحة لا يوجد فيها لبس، ظاهر القرآن حجة. وهذه آيات القرآن كثيرة جدا، وهي التي أضلت علماء وحكماء وقالوا في القرآن أو قالوا في الأحكام ما قالوا، وبعضهم تزندق، بل البعض الآخر يعني هكذا طفح الشعر عليه، فكان يتكلم بكلمات فيها انزعاج وفيها خوف ورعب من الإله، ولا يستطيع أن يترك الدين أو ينتقد الإله لأنه مقيد بالسلاسل والأغلال والأحكام. فنجد هنالك الكثير من الأبيات الشعرية ومن كلمات العلماء والحكماء الأقدمين يتساءلون عن هذا الأمر. نجد مثل ابن خاتم الأندلسي يقول: سبحان من أنزل الدنيا منازلها وميز الناس مشنوءا وموموقا، سبحان من أنزل الدنيا منازلها وميز الناس مشنوءا وموموقا، فعاقل فطن أعيت مذاهبه وجاهل خارق تلقاه مرزوقا. هو الذي أو هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العاقل النحرير زنديقا. فهو الرجل يتساءل، يقول: الذي أنزل الدنيا بهذه المنازل وبهذه الطبيعة هو الإله. فتجد رجل مشنوء مبغوض، وتجد رجل محبوب موموقة، وتجد العاقل الفطين فقير ومعدم، وتجد الجاهل الخارق مرزوق. فهذه الأمور تركت الألباب حائرة وصيرت العلماء العقلاء الحكماء زنادقة، لأنه تنسب للإله. فماذا يصنع هذا الرجل؟ لابد أن يقول ذلك، لأنه هناك أيضا حساب وعقاب. الذي لا يتحمل هذه المصائب سيحاسب يوم القيامة، والذي يكفر سيدخل النار، والذي ينتحر أيضا سيدخل النار. فهؤلاء الحكماء الذين آمنوا بالإسلام ما يستطيعون أن يبيحون يعني لأنفسهم نقد الإسلام ونقد آيات القرآن ونقد الدين الإسلامي، إما خوفا وإما لأنه هكذا يظنون بأنه فعلا هو دين حق. ومن الأشعار أيضا والأبيات هذه التي يتداولها الكثير: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني أنت تخلق مخلوقات وتصنع في الدنيا ملذات، والبعض يصير معدم فقير أو عنده كبت أو عنده ما عنده، وتلقي بين هذه الأهواء والتيارات الجارفة، فلما مثل يصنع محرما ما، يعني أنت كالذي هكذا ألقى رجل مكتوف الأيدي في اليم في البحر وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف لا يبتل بالماء؟ يعني كيف لا يمكن أن يبتل بالماء وأنت الذي فعلت فيه ما فعلت؟ يعني هذا الأمر يقودني القضية أخرى. القضية الأخرى هي قضية عصمة الأنبياء اللي يقولون فيها مثل المسلمون، وعصمة الأئمة عند الشيعة. يعني أنا كنت أقول للبعض إنه أليس القول بالعصمة ينافي العدل الإلهي؟ يعني إذا كان الإله عادل، كيف مثل يعصم رجل من بطن أمه ويخليه إنه عنده قدرة هائلة، ما يحب الميل للشهوات ولا لشرب الخمور ولا يعني لكثير من الأمور، عصمه من بطن أمه؟ لأنه بعض المذاهب تقول أنه الأنبياء محصومون من بطون أمهاتهم، خصوصا المذهب الشيعي يقول ذلك في الأنبياء وفي أئمتهم. فكيف يمكن أن يكون هذا من ضمن العدل الإلهي؟ يعني أنا الإنسان العادي أخلق وأوجد في هذه الدنيا وأفعل ما أفعل وأتصارع مع الملذات والشهوات، ثم بعد ذلك فرضا أكون مؤمن وأذهب إلى الإله يوم القيامة، فهو من هو الأفضل؟ هذا الذي ولد معصوما يعني ما عنده الحس والميل لهذه الشهوات تكوينيا، لو هذا الذي هو تكوينيا يميل للشهوات لكن استطاع أن يواجهها ويتغلب عليها، ومن الأفضل؟ طبعا هنالك تخريجات. ماذا قالوا هؤلاء الصوفية مثلا والشيعة؟ قالوا إنه الإله قلب الخافقين ظهرا لبطنين فرأى ذات أحمد فاشتباها. يعني هذا نظر بذرية آدم وجد نور عظيم، هذا نور مثل محمد وآل محمد، فاشتباهم وجعلهم معصومين من الأخطاء. يعني كيف وجد نور؟ يعني هل يعقل مثلا أنه شخص هو وذريته كلهم يطلعون بروفيسورية اللي هي أقل رتبة مثلا من الإخلاص العظيم اللي تتغنون به؟ مستحيل. يعني واحد كله هو وذريته، الجد ثم يأتي الابن ثم ابن الابن ثم ابن الابن، وهكذا 12 أو 13 شخص كلهم معصومون بهذه الطريقة. يمكن أن تجدون ذلك؟ ما ممكن، لأنه طبيعة التكوين والحياة مختلفة، هنالك طفرات، هنالك نظام مختلف، وإن كان هندسيا رقميا نوعا ما، لكنه ليس بهذه الطريقة. أن يعني حتى لعبة الشطرنج هي هندسية لكنه لا تأتي تباع، يعني ما تستطيع أنه تسير واحد وراء واحد بالضبط، لأنه كل حركة وكل يعني تمثال معين من هذه تماثيل لعبة الشطرنج له حركات معينة. فما لا يمكن أن يكون كل شيء بالدنيا على نسق واحد، يعني مستحيل. لابد أن نجد مثلا شخص عظيم الأخلاق في الهند، شخص عظيم الأخلاق آخر هو أفضل الناس في وقته مثل في الصين، ربما شخص مثلا في عالمنا في الشرق الأوسط مثلا، شخص مثلا في أوروبا. يعني هذه قضية الطفرات موجودة، ما يوجد شيء يعني يؤخذ من هذا الوارث لهذا الموروث بهذه الطريقة. يعني ما وجدنا مثلا بروفيسور كل أبناء بروفيسورية، ما يوجد هكذا شيء، هذه عبارة عن أكاذيب. فقلب الخافقين ظهرا لبطن وراء ذات أحمد فاشتباها، هذه إكذوبة كنا نتغنى بها لما كنا صبية على جهل. فعموما لما تأتي تتأمل في آيات القرآن وفي عقائد الكثير من العقائد الإسلامية، تجد أنه لا يوجد عدالة، وتجد أنه هنالك ظلم، وتجد أنه الإله سادي، وتجد ما تجد، وتجد أنه حكماء وعلماء يعني ما استطاعوا أن يتحملوا بعقولهم هذه المأساة الإلهية الإبراهيمية. إله إبراهيم ما استطاعوا أن يتحملون، لا يتحملون أحكامه ولا يتحملون تعاليمه، وظل بهم كما يقال الضلال، أخذهم بعيدا وقتل. حتى أنه عندنا في التاريخ الإسلامي الكثير من العلماء والحكماء قتلوا، يعني البعض الذين يكذبون يقولون إحنا من الذي قتل العلماء؟ لا يوجد، الإسلام دين سلام ورحمة، وإحنا الذين أوجدنا الكتب والمكتبات وكذا. هو من باب آخر يقول في زمن الدولة العباسية انفتح العالم الإسلامي وترجم الكتب اليونانية والغير اليونانية، ثم من باب آخر يقول إحنا الذي ورثناهم العلم. كيف ورثتهم العلم وأنت الذي ورثت العلم منهم وترجمت كتبهم؟ يعني ما هذا الهراء؟ ألا تخجل؟ ألا تتفكر؟ ويتبهرج حول المتبهرجون ويكبر له المكبرون ويهلل له المهللون، وهو إنسان عبارة عن مجمل لا أكثر ولا أقل. يوجد أناس، أنا يسألني البعض مثلا سيد فلان يبحث في الفلسفة والحكمة من الشيعة، وشيخ فلان في دولة أوروبية من السنة، ماذا تقول فيهما؟ يعني دائما أقولهم إنه هم لا يحسنان يعني الحكمة والمعرفة. نعم يحسنان الخطابة لكنهما لا يحسنان المعرفة، وليس لهما من الحكمة من نصيب. يعني أين هؤلاء الذين هم في هذا الزمن من تساؤلات الذين سبقوهم بعشرات القرون، يعني 1400 سنة، 1300 سنة، 1200 سنة، 1000 أو كذا سنة إلى 800 سنة، كان هنالك علماء من أهل الحكمة والنظر والبصيرة يتساءلون. يمكن الآن أنت أن تذهب إلى كتب تجد أنه زنادقة العرب وزنادقة المسلمين، كم عالم، كم حكيم، كم نحرير، حتى ابن سينا وغير ابن سينا آخر حياتهم انقلبوا على الإسلام وانقلبوا على هذه التعاليم. كانوا يخرجون لهذه التعاليم والأخطاء في بداية حياتهم لكنه ما استطاعوا، فكما يقال ظلت بهم ركائبهم وتركوا الدين فزندقوا، وهنالك الكثير منهم من قتل. عموما فهذه الآيات فيها الكثير الكثير من الضلال الذي إذا تدبر به الإنسان سيعرفه لنفسه لوحده بدون أن يتدخل متدخل، لأنه ظاهر القرآن حج والقضية واضحة جدا لا تحتاج إلى جدال. فلو العنق والتأويلات والتفسيرات، يعني مثلا تأتيك 200 آية كلها تقول إن الله جبار، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا تأتيك آية واحدة تقول إنه القرآن بني على رمز وإنه لا هو ما قصد ذلك، ما يوجد أي توضيح. هذه الحقبة العظيمة ونزاع العلماء وجدالهم والنبي وأحاديثه وكيف طبق الإسلام، كل هذا يريد ينكرون آخر الوقت الآن من أجل تجميل الإسلام وتحسينه. كل هذا كذب وافتراء، الحقيقة واضحة كشمس في رابعة النهار لا ينكرها غربال. أيضا من الأمور الغريبة هي الأسماء الإلهية، الجبار والقهار والمميت والمتكبر والصبور والمؤخر والمنتقم. يعني هذه أصلا تشابه تلك الصفات الأخرى. البعض يقول إنه الجبار لا هو من جبر الكثير وكذا، مو المقصود. يعني لماذا هذا التخريج؟ يعني لماذا حاولتم التهرب من الجبار؟ لماذا؟ أليس في قرآنكم يقول بأنه شديد البطش؟ يعني لماذا أنه أنتم لا تقولون بأنه الجبار كما قال به بعض العلماء وهو واضح في اللغة؟ لماذا تحاولون أن تؤولونه؟ آيات كثيرة تؤيد لفظ الجبار. القهار المميت، هل يوجد مثلا موت حقيقي في عالم التكوين؟ لأنه أنت إما تقول هذا الإله كله حياة، وإما أن تقول لا ليس كله حياة. يعني لما تقولون الإله كله سمع وكله بصر، يعني صفاته عين ذاته، حتى عند الشيعة الصفات عين الذات. فلما نقول إنه الله ونقول السميع، يعني كله سمع. لما نقول البصر البصير، يعني كله بصر. لما نقول الحي، كله حياة. فيها موت؟ لا ما فيها موت. إذن كيف أصبح المميت؟ هذا القهار يعني كيف يتلاءم مع الرحمن الرحيم السلام؟ هو إما كله رحمة وسلام، لا، وإما كله قهر. أما تأتي تقول هو كله رحمة وسلام لكنه قهار وجبار، هذا لا يمكن أن يكون. أو إنه مميت وإنه حي، إذن هذا ما أصبح هذا الإله كله حياة. لأنه لما نقول كله حياة أي لا يوجد فيه موت. عموما المتكبر، هذا المتكبر يعني يتكبر عن ماذا وعلى ماذا؟ هل يمكن أن نقول هو أيضا متواضع مثلا؟ أو إنه مؤخر؟ يعني أنت لما تبتلى وأمورك كلها دائما في تأخير وما تصل إلى مطالبك ولا تقضى حوائجك وتكون مبتلى في حياتك والناس يعني أمورهم ماشية وأنت أمورك تعبانة، فهذا أنه الإله أخر كل أمورك. المؤخر يؤخر أيضا العقاب ويؤخر كذا. المؤخر يعني لأنه كله تأخير، كما نقول كله حياة كله سمع، أيضا كله تأخير. المنتقم كله انتقام. يعني هذه الأسماء الحسنى الكثير فيها ليس بحسنى. الصفات الجميلة التي اقتبست هي إما آرامية أو عبرية واستخدموها العرب ثم استخدمها الإسلام، لكنه أضاف إليها بعض الأسماء الشديدة، يعني التي يعني حقيقة أسماء جدا لا تناسب النور الذي يسمونه بالنور الأول. عموما الآن ربما يأتي مسلم يعني يقول كيف تقول صفات وتقول أسماء؟ ما هي الصفات؟ الأسماء الإلهية التي يعتبرونها عند المسلمين هي صفات للإله، والصفات هي عين الذات عند المذهب الشيعي وعند الكثير من المسلمين. لما تأتي تدقق بهذه الأسماء، يعني إذا أراد الإنسان أن يتأمل في هذه الأسماء الإلهية يجد أنه فيها تناقض واضطراب، وأنه لا تليق بالنور، وأنه هكذا مخدوشة، وأنه يقع عليها ما يقع إذا تأملنا فيها. مجرد هكذا أسماء وضعوها وما تأملوا فيها، ما تدبروا فيها. يقولون من جهة كله سمع وكله حياة، ثم يقولون من جهة أنه مميت، ويأتون أنه هكذا، أنه اجتمعت فيه الأضداد واجتمعت فيه التناقضات. وهو فعلا يعني اجتمعت فيه الأضداد واجتمعت فيه التناقضات، لذلك القرآن والتعاليم كلها متناقضة. الإنسان أحيانا يجد تناقضات عظيمة بين إذا أحب عبدا ابتلاه، لكنه بعض العبيد ما مبتلين، فهل يحبهم الله لولا؟ بعض الكافرين، هنالك كافرين أيضا مبتلين، يعني كثير من الكافرين أيضا في فقر وفاقة وضيق وشدة، يعني هل يحبهم الله؟ عموما هذه الشدة والاضطرابات كلها لو قارناها بما يقوم به الشيطان، وأنا ذكرت ذلك سابقا، لوجدنا أن الشيطان أكثر رحمة وألطف، يعني أكثر رحمة وأشد لطف من الإله. أما من حيث إنه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأبدع المبدعين، وإنه أرأف بمخلوقاته من أمهاتهم وآبائهم، فكل هذا ما نجد له مصداقا خارجيا. إحنا نجد المصادق الخارجية مختلفة عن ذلك اختلافا جذريا، يعني لا نجد هذه الرحمة العظيمة التي كما يقال كله رحمة. لماذا لا نجد ذلك؟ لأنه لما نتأمل في واقعنا الخارجي في حياتنا الدنيا، لما نتأمل في هذه المخلوقات وهذه الموجودات وهذه الحيوانات الظاهرة، لا نجد مصداقية لأرحم الراحمين، ما نجد هذه المصداقية. لأنه مثلا إحنا نجد حيوانات يأكلها، هذه تأكلها الأسود، الأسد تأكلها، تفترسها المفترسات السباع، وهي أحيانا حية، أحيانا كلاب أو ضباع أو كذا تجتمع على حيوان ما وتأكل فيه وهو حي يتألم. كان بمقدور هذا الإله أن يخلق هذه الحيوانات المسكينة ما عندها قدرة على استشعار الألم، يعني كان باستطاعة إذا كان هو حكيم وعنده حكمة ويعرف أنه سيجري على هذه الحيوانات ما يجري عليها، لابد أن يخلقها بصورة مختلفة ما تستشعر بالألم. يعني هو قدر عليها أن تكون أكلة لآكل، ثم بعد ذلك جعل في خلقتها الألم والشدة والضنك وما تستطيع تعالج نفسها. يعني ومن يشاهد هذا كما يقال عالم الحيوان يعرف أنه هذا إله الأديان الإبراهيمية ما هو إلا إكذوبة وإلعوبة لا أكثر ولا أقل، يعني حتى ما ينفع فيها لا تخريج ولا تأويل ولا لوي عنق ولا غيره. يعني ما تستطيع أن تؤمن بأنه يوجد إله هكذا، لأنه لما تقول حكيم رحيم يعني أرأف بالناس أو بخلقه من أمهاتهم وآبائهم، وتجد في عالم الحيوان هذا البؤس وهذا الشقاء وهذه الشدة وهذه الأمراض والعلل وهذه العجماوات ما تستطيع علاج نفسها وعلاج ذاتها ولا تستطيع أن تتخلص من الألم، وهكذا تأكلها هذه السباع والمفترسات وهي أحيانا حية، ويقع عليها ما يقع من شدة وألم أحيانا ما يستطيع الإنسان يعني أن ينظر ويدقق في هذه المشاهد. كيف يمكن أن تقول إنه هذا الإله يعني الإبراهيمي حقيقة بهذه الصفات والمواصفات؟ كذوبة، أكبر كذبة يعني مرت بتاريخ البشرية. يحتجون أنه الإنسان مخلوق في صورة مبدعة، إحنا طبعا ذكرنا سابقا لأنه هذا السؤال دائما يأتيني، الإله كيف أنه صنع الإنسان في أحسن تقويم؟ ما صنع في أحسن تقويم ولا أكمل تقويم ولا في غاية الإبداع. نعم هنالك إبداع في الخلق الإنساني، في وجود الإنسان، في الهيكل الإنساني، هنالك إبداع، هنالك جمالية، هنالك الشيء الكثير، لكن مو غاية الإبداع، مو نهاية الإبداع، مو لا يأتي بمعنى أحكم الحاكمين، يعني ليس في غاية الإبداع. لأنه إما تقول في غاية الإبداع، إحنا ما نجد الإنسان أصلا مخلوق في غاية الإبداع. نعم بديع جميل، إبداع رائع جدا، لكنه هل هو النهاية القصوى؟ لا مو النهاية القصوى. العمود الفقري مثلا، الفقري هذا العد الإنسان، يمكن أنه أن يخلق بصورة مختلفة، يكون الإنسان أكثر فيه راحة وارتياح وما تصير عنده آلام، وما يعني كل أغلب البشر عندها أوجاع بالظهر، البعض يقضي نص حياته أكثر من نص حياته هو مجرد لأنه تحرك حركة خاطئة صارت عنده هذه الانزلاقات أو الفقرات أو الكذا وقضى حياته كلها بألم. وين غاية الإبداع؟ ما يوجد غاية الإبداع. يعني هنالك مجموعة من الأطباء عملوا دراسة على البدن الإنساني، وجدوا فيه الكثير من الأخطاء لابد أن لا تصنع بهذه الطريقة، لكنه هكذا وجدت. هل هو إبداع جميل؟ نعم، لكنه ليس النهاية وليس الغاية، ليس المنتهى، ليس كله إبداع. بعض الأحيان نحن نطلق هذه الكلمة مجازا ليس حقيقة. بالنسبة لي لما أتكلم عن روح الحياة أو عن نور وأقول كله إبداع، طبعا أنا يعني أستخدمها مجازا، لأن مو غاية الإبداع الذي بين أيدينا الآن، لا، ما وصلنا لهذه المرحلة إحنا، وفي أبداننا من العلل والخلل الكثير الكثير، وفي أبدانهم ألا يتفكرون. أختم هذه الحلقة بكلمات دائما تراودني، يعني منذ أن تحفز ذهني للبحث والتحقيق في الإسلام، دائما هذه الكلمات ماذا تقول لي؟ أنه إله الإسلام رب محمد يحب المؤمن القوي والكذا، دائما ميال للقوة والقضية الشديدة والأبدان اللطيفة، دائما ميال محمد ميال حتى في رواياتنا الموروثة عنه. وفي نفس القرآن يعني هنالك أعدوا ما استطعتم لهم من شدة، أو أن المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف. طبعا أكيد سيكون هنالك تأويل وتخريجات، لكنه بالواقع لا تستقيم. فأنا كانت تراودني كلمات دائما كنت هكذا أرددها في داخلي، أقول إن الأب الصالح يقول لابنه: إن فزت أو خسرت فأنت ابني، إن كنت مريضا أو معافى فأنت ابني، إن كنت قويا أو ضعيفا فأنت ابني، وأنا أحبك على ما أنت عليه. هكذا الأب الذي يحب ابنه، وهكذا الأم التي تحب ابنها. لكن تعاليم السعد الشرير تقول إن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وكما قلت سيقولون ويخرجون ويلوون العنق، لكن كل هذا ما يستقيم. ثم على فرض أنه أراد بذلك الإيمان، يعني الإيمان القلب، زين هو من الذي جعله مؤمنا؟ من جعل في قلب هذا الإنسان الاستئناس للإيمان؟ من جعل الذي يكفر عند استئناس بالكفر؟ من الذي هدى ومن الذي أضل؟ أنت تقول أنا الذي أهدي وأضل، أنت تهديهم وتضلهم بعد، لماذا أنت تعترض يعني؟ أوليس الإيمان هبة من الرب؟ أم أنتم بفضل ربكم تكفرون أيها المسلمون؟ هذه عبارة عن تأملات، يعني أرجو أن تكون هذه التأملات محفزة للعقول، مطهرة للنفوس، تحث الإنسان على التبصر والتفكر ومعرفة الحقيقة والبحث والتحقيق والتدقيق والتأمل في القرآن ومعرفة إله القرآن. فعلا القرآن يؤمن بحرية الفكر وحرية العقيدة، لو أنه القرآن لا يعني فيه إجبار ولا بد أن لا يسأل الإنسان هذا الرب. هل فعلا إله القرآن كله رحمة وكله سلام وكله تعقل، وأنه ما يخالف الضمير ولا الوجدان البشري، وأنه من أراد يعني أن يختلف مع محمد فليختلف، لو أنه هنالك جبر وهنالك إجبار من هذا الإله لهذه المخلوقات، ولابد أنه ما نسأل هذا الإله عما يفعل ويصنع، وهو يفعل بخلقه وملكه ما يشاء. هذه عبارة عن تأملات أردناها وأردنا أن نطرحها بهذا الشكل، وأرجو أن تكون هذه الحلقة نافعة ومفيدة لبعض الأخوة، وأعتذر لتأخر الحلقات بسبب مشاغل الحياة. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.